فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عملكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، سائلة كريمة تقول: كيف أقاوم وأجاهد نفسي في مساعدة أمي في مهام البيت، لأني أجد الأمر ثقيلا وقليلا ما أساعدها ولا أخفف عنها، أحيانا أكون مشغولة في دراساتي وامتحاناتي، بما تنصحني؟ أنصح أن تبري بأمك وأن تكوني خير عون لها وأن تساعديها بكل طاقتك، فإن هذا هو الأنفع لك عند ربك جل في علاه. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حتى في الكفر قال: وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. لما جاءت أسماء قالت: إن أمي أتت إلى المدينة وتطمع أن أصلها، قال: صلي أمك. ولما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بصحبتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم قال: أبوك. فأنا أنصح أن يعني إن كان امتحانات اعتذري لها وقول لها: عندي الامتحانات، ساعديها شيئا يسيرا وقولي: بعد الامتحانات أكون معك وبين يديك. وفي كل مرة لابد أن ترضيها وتقبل يدها، وأنت لن تكون لك المكان عند ربك إلا بها. سائلة أخرى كريمة تسأل وتقول: زوجة خالي تسأل هل عليها اسم لأنها تأخذ من مال زوجها من غير علمه لتسدد الأقساط التي عليها لجهاز ابنتها، وعندما تقول له أن يعطيها لتسدد الأقساط يرفض ويقول: خذي من فلوس النقطة التي جمعت في الخطبة خذي من فلوس النقطة التي جمعت في الخطبة. وهي تقول أنها ترد منها المال في مناسبتين لأصحابي. يعني هذه المسألة أصلها حديث هند عندما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك لا يعطي من المال لي ولولدي إلا أن أخذ من غير أن يعلم. قال: خذي من مالي ما يكفيك ووالدك بالمعروف. لكن هنا ليس للنفقة ولكن لتسديد الأقساط. عامة هذه ديون، وديون عليها أو على بيها أو على زوجها، يعني لها أن تأخذ من هذا المال قسطا قسطا وتدفعه لها ذلك. إذا تبول الطفل الرضيع على ثياب الأم ووصل البول لجسدها، هل ينتقد وضوءها وضوء الأم تعيد الوضوء أم تكتفي بغسل الثوب؟ تغسل الموضع الذي وصل إليه النجاسة من البدن، تغسل الموضع الذي وصل إليه النجاسة، وتغسل أيضا الثوب. لو كان طفلا رضيعا لم يأكل الطعام وهو ذكر تنضح، كما قال ابن أبي طالب أنه يكتفي بالنطح للغلام والغسل للجارية فتنضح. لكن هنا الظاهر أنها نزلت إلى الجلد، فلابد أن تغسل المحل وتغسل أيضا الثوب في ذلك. لكن وضوءها لا ينتقد. مس النجاسات ليس ناقض من نواقض الوضوء، مس النجاسات ليس ناقض من نواقض الوضوء باتفاق. إذا كانت في الصلاة هل تقطع الصلاة أم تكمل؟ إن كانت في الصلاة هل تقطع الصلاة أم تكمل؟ أقول: إن كانت في الصلاة وفعل ذلك الطفل الرضيع وهي تحمله، وجب عليها أن تقطع الصلاة وتغسل المحل وتغسل البدن الذي وصله النجاسة. نعم. وإن استطاعت أن تفعل ذلك وتغسل وهي في الصلاة تغسل لها ذلك، إن استطاعت إلى ذلك السبيل. إن لم تستطع فعليها أن تخرج من الصلاة وتغسل المحل وتغسل الثوب وتستأنف من جديد على الراجح، وإن كان في خلاف أنها تبني على ما مضى، الصحيح أنها تستأنف من جديد. حديث أنها تكمل تبني حديث ضعيف، أخت فاضلة تقول أنا منتقبة ولا أحفظ القرآن الكريم كاملا، وعندما يعلم أحد ذلك يستنكر ويظن أني أدعي الالتزام وينظر لي نظرة تضايقني، ما هذا؟ وأشعرني بالتقصير في القرآن الكريم، أريد أن أحفظ القرآن ولكني أخشى أن تكون نيتي التخلص من تلك النظرة فقط، فماذا أفعل كي تكون نيتي خالصة؟ أقول لك أسرعي إلى الحفظ ودعك من الوساوس التي تأتيك أنك تفعلي ذلك للتخلص من النظر. إن ابن عيينة قال تعلمنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. أقول عليك بالإسراع بحلقات الذكر وحلقات القرآن وعاودي المراجعة وعاودي الصلاة بهذه الآيات أو هذه الأوراد حتى تحفظ القرآن بإذن الله تعالى. كيف أعلم نيتي؟ أنك وجهيها لله، قولي سأحفظ لله وانتهى، وكلما جاءك وساوس قل اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعل الوجه خالصا ولا تجعل لأحد فيها شيء. أصلا الناس هذا جهل، أنت عليك أن تعلم الناس وتقولي أنا لست ملزمة بحفظ القرآن ولا أحد ملزم، يعني عندما أكون منتخبة لابد أن أكون حافظ القرآن؟ لا. وبعدين أيضا احنا فينا النقص، لسنا ملائكة، وكل ملتزم لابد أن يكون يعني عنده أجنحة ملائكة، نحن لسنا ملائكة، نحن بشر، فينا الزلات والسقطات واللنات والذنوب والسيئات، وفينا أيضا الحسنات والله الحمد والمنة، ونسأل الله أن تكون حسنات أكثر من سيئات. تزوجت منذ 4 أشهر وزوجي عنده كهرباء على المخ، أنا مش فاهم يعني كهرباء على المخ، يعني بيرتجف أو عصبي شديد، هذا أثر يعني، وزوجي عنده كهرباء على المخ، كنت أعلم بذلك لكن نوبات الصرع تخيفني، أريد الانفصال بسبب الخوف الذي انتابني، فما حكم الشرع؟ هي الأخت فاضلة وكانت منصفة وقالت كنت أعلم، يعني ما غشكيش، لكنها ما كانتش متصورة اللي بيحدث، فلما رأته رأي العين الأمر اشتد عليها، لما رأته رأي العين الأمر اشتد عليها، فيعني تريد الفراق، لك ذلك، لك أن تطلب الطلاق من أجل هذا، ولكن أنا نصيحتي قبل أن أقول خلاص شرعا أنا بينت لك، يجوز لك الانفصال، يجوز لك يعني أن يعني خوفا على نفسك أن تفري، لكن يعني أقول اصبري عليه وكوني عونا له في إزالة هذا المرض، وكوني يعني خير مؤنس له، لعل الله تعالى يجعل بك نجاة له في الدنيا وفي الآخر. اصبري والصبر فيه جميل وفيه إحسان وبر أفضل لك من الانفصال، لكن هل يجوز أن تطلب الطلاق؟ يجوز أن تطلب الطلاق بل والخلع. ما حكم شخص، سؤال من سائل كريم يقول ما حكم شخص كان منتظم في الصلاة في المسجد لكن منذ بداية كورونا وهو لا يصلي في المسجد حتى بعد الفتح؟ أنا أجبت عن هذا في حلقة يعني سابقة في هذا الباب. تقول إن زوجها يعطيها مصروف البيت وهو لا يحرمها من شيء، وهي توفر منه وتدخر ما يتبقى وتدخل في جمعيات أو تدخره عندها دون علمه، وتريد أن تشتري بهذا المال ذهب دون علم زوجها لأنه مصرف، وإذا علم بالمال سيأخذه ويصرفه. نعم لها أن تشتري الذهب على أن يكون هذا مال مخبأ له، لأن ده ماله، وادخرت أنت الحمد لله أنك ادخرت جزاكم الله خيرا، لكن ده ماله، اشتري الذهب واجعل الذهب معك على أن يكون مالا مخبأ له، أن يكون هذا المال مالا مخبأ له، وهذا يكون لك الصحة في ذلك، ولا إثم عليك إن كنت هذه النية وأن يكون هذا المال له حتى إذا احتاجه في ذات مرة وتكلم عنه يجده، لك ذلك. طيب أخت كريمة أيضا أو أخ كريم يسأل ويقول إذا رأيت منكرا ولكن نسيت أنه منكر أو لم ألحظ أنه منكر فلم أنكره، هل عليه إثم؟ لا، ليس عليك إثم وليس عليك إثم، لأن الإنسان مؤاخذ بما يعلم وبما يعمل وهو يعلم، لكن قد قال النبي رفع عن أمتي الخطأ ونسيان مستكره عليه، وأن الجهل أخو النسيان، الجهل أخو النسيان، قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، فلا شيء عليك إلا أن تكون عالما بالمنكر وتركته ولم تنكر. نعم. معلمتي أخت فاضلة من سائلة تسأل معلمتي التي تحفظني القرآن اغتابت أحد مدرساتي في المدرسة وتحدثت عنها بأسلوب غير لائق، وأنا عجزت أن أمنعها عن ذلك لأنها معلمتي، ولكن حاولت ألا أسمع ما تقوله مع العلم أنها كانت تتحدث عنها مع شخص غيري، ولكن أنا كنت موجودة، هل أعتبر شاركت في الغيبة والنميمة؟ نعم شاركت في الغيبة، هي ليست نميمة هي غيبة، النميمة الوقيعة بين اثنين، شاركت في الغيبة، كان عليك أن تقولي يعني يا معلمتي رحمك الله أنت من الفضليات وأنت من المحسنات، ونحن يعني سيرة الأخريات لا تهمنا ولا نتكلم، الملك يكتب علينا كل شيء بأدب، ما تبيني أنها وقعت في كبيرة وأنت تعديتي الشرع، فكوني رفيقة، ما كان رفق شيء إلا زانة ونزعم شيء إلا شانة. لكن البيان مهم، البيان وإظهار الأمر مهم جدا، فأن تبيني وأيضا تدعو لها في الأول وتقولي لو كففنا عن كلام على الناس أو لو الملك يكتب علينا ونحن نريد أن ننجو عند ربنا، وهذه المسألة فيها ما فيها من السيئات الكثيرة، كان عليك أن تفعلي ذلك وأن تنكري، لكن كلامك يدل أنك أنكرت بقلبك، يبقى لك شيء حتى تبرأ صحتك كاملة عند الله بأنك ما استطعت أن تنكري بلسانك ولا أن تكفيها عما قالت، كان عليك أن تتركي مجلسها وتمشي، إن لم تزل المنكر فزل، دي صدق لإنكاره. قد قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. ولذلك قال علماؤنا إن لم تزل المنكر فزل، لابد أن تسير، لابد أن ترحم من هذا المكان، هذا الأصل. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مر منكم مكرم فغيره بيدي فلم يستطع فبلساني فلم يستطع فبقلبي وذلك أضعف الإيمان. يقول سائل كريم أشار الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له أجر حجة وعمرة تامة. لو أنا صليت الفجر حاضر في وقتي ولوحدي هل يعتبر لي مثل جماعة؟ يعني إن كان الأمر في هذا الباب بعذر، ما استطعت لمرض، ما استطعت أن أصلي في جماعة لإغلاق المساجد لكورونا لك ذلك، لكن في جماعة وتركتها لا تحظى بالفضيلة. مع أني في هذا الحديث أقول إنه منكر، هذا الحديث منكر وليس بصحيح، لكن فضل كبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأذكر الله جعله تطلع الشمس، هذا جميل جدا في هذا الباب، وهذا وقت مبارك وبورك لي في بكور أمتي. لكن من قال بتحسين الحديث حسنه الألباني أو صححه الألباني، من قال بتحسين الحديث وأخذ بالتحسين مقلدا للعالم فنقول له أن تصلي في جماعة وتذكر الله جل فعلا. فإن كانت الرخصة لك أن تجلس في بيتك كنت مسافرا أو كان الأمر كما قلت المساجد غير مفتوحة وصليت في البيت وجلست خاطت تذكر الله حتى طلعت شمس وصليت ركعتين لك الحظ بإذن الله تعالى وتحظى بمكافأة هذا الحديث. أخت كريمة تقول أنها لا تعرف إن كان زوجها يحتاج للزكاة أم يتحايل وهل هو صادق أم كاذب، يعني تعيشين معه ولا تعلمين، هذا غريب. فهل لو هي أخرجت عنه الزكاة تحتسب صدقة لها تحتسب؟ هي ما تدري هو بيخرج زكاة ولا لا، فهل لو أخرجت عنه الزكاة تحتسب صدقة لها؟ وهل يرتفع عنه الإثم في هذه الحال لأنها تخشى عليه من غضب الله؟ لا يجب أن يقال له، يجب أن ينتوي إخراج الزكاة، يجب عليه ذلك. وبعضهم يقول لا لو أخرج عنه قد تجزئ لقوله إن أخذوها وشطر مالي عزم من عزمة ربنا، العلماء يقولون لو أخذت عنه عنه هل له أجر فيها أم لا، لكنه لابد أن ينتوي إخراج الزكاة، لابد أن تشير إليه وتقول له طب نخرج عنك الزكاة لينتوي، يقول نعم افعلي في هذا الباب، وتكون صدقة يكون إحسان منك أنك على الأقل دفعت عنه غضب الله جل وعلا، بل الغضب ممكن ينزل على الجميع، واتقوا فتنة أن تسبن الذين ظلموا منكم خاصة، وحبس الزكاة ظلم بين، لأن ده حق الفقراء ليس ماله الآن، خرج لو بلغ النصاب حال الحول خرج المال عنه، ليس له المال، المال هنا ليس له، نعم هذا مال الفقراء وهو يحجزه عن الفقراء فعاقبته وخيمة، فلذلك قولي له وأخرجي عنه الزكاة حتى تجزئه في ذلك ويخشى عقاب الله، نسأل الله أن يهدينا ويهدي الناس جميعا. صلت الظهر 3 ركعات فهل أصلي ركعة ثم سجدت سهو؟ لا هي أو تصلي الظهر مرة ثانية، هذه سائلة أخت فاضلة، أقول صلت الظهر 3 ركعات إن كان الوقت قريب، يعني بعد 10 دقائق تذكرتي بعد، يعني إن كان الوقت قريب لك أن تصلي الرابعة، تصلي الرابعة وبعدين تسلمين، لأن هذه زيادة كما عند المالكية، فتسجدين للسهو لأن هذا هو الأصل، النبي صلى الله عليه وسلم لما زاد في الصلاة سلاما سجد بعد السلام، سجد للسهو على السلام، فأنت تأتي بالرابعة وتصلي وتسجدي سجدتين سهو، تسجدي سجدتي السهو بعد السلام. أما إذا طال الفصل وقت طويل لا، أعيدي الصلاة كلية وليس عليك سجود السهو. سائلة أخرى تقول في أثناء العدة كان ينفق عليها وعلى أولادها، فهل عند التحاكم وأخذ الحقوق تستحق المطلقة نفقة عدة أخرى غير ما أنفق عليها مع أولادها في شهور العدة وجزاكم الله خيرا؟ الأخت الفضيلة تقول أثناء العدة كان ينفق عليها وعلى أولادها، فهل عند التحاكم وأخذ الحقوق تستحق المطلقة نفقة عدة؟ لا، لا تستحق، قد أخذت ملا لا تستحق ذلك، لا يجوز لها أن تفعل ذلك. في سؤال طويل أنا أجبته يعني في حلقات ماضية، تسأل إذا كانت لي زميلة يعني صليبية في العمل ورجعت من أجازة طويلة، هل يجوز السلام عليها وتقبلها؟ إذا هي سلمت وأقبلت عليك وسلمت ردي عليها السلام، قد قال الله تعالى عموما وهذا أدب الإسلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا أقبلت عليك وسلمت فأنت لك أن تردي السلام، وإذا احتضنتك أو قبلتك فلك ذلك ما دامت التي أقبلت عليك. أخت أخرى تسأل عندما أصلي القيام هل أختم صلاتي بالشفع والوتر ولا أوتر فقط؟ يعني هو حقيقة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين 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 ويوتر بواحد، فأنت فعل ذلك، صلي ركعتين ثم توتري بواحد. الثلاث ركعات الوتر التي كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر الشفع الوتر على ما درج على الألسنة، هذه وتر كلها وتر. كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الوتر واحدة وثلاث وخمس وسبع وتسع، أوتر النبي بواحدة، أوتر النبي بثلاثة، أوتر النبي بخمسة، أوتر بسبعة، أوتر بتسع، ولها هيئات كما ورد عن عائشة رضي الله عنها أرضاه. فهنا لك أن صلي ركعتين 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 ثم توتري بواحدة، وهذا الأولى لك. وإن صليت ثلاثا متصلات متتابعات يبقى تصليها بتشهد واحد في الأخير في الركعة الثالثة وتسلمين. أخت فاضلة أيضا تسأل تقول جروب لتحفيظ القرآن يريد الأخوات شد همة بعضهن يعني لختم القرآن الكريم قراءة في العشر من ذي الحجة، فأخت بترسل الورد المحدد لليوم مثلا من الفاتحة إلى آل عمران وهكذا، واللي تقرأ وردها تكتب تم من باب للتشجيع فقط، فهذا فيه بدعة وخلاف الشريعة؟ والله هذا يعني قد 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 يساعد على الدخول في النية، وقد يساعد على خفة أمر الإخلاص في القلب، لكن لو يذكر كل واحدة تذكر الأخرى تقول لها وردك والآن أنا إن شاء الله بقرأ وأنت تقرأين وبعدين يكون أمر مرتبا، يعني تنتهي أنت من عمران أدخل أنا في النساء وبعد كده أدخل انتهيت من الإسراء ندخل أنا في الكهف، لا خليها ورد كامل لكل أخت، لكن تذكر كل أخت الأخرى بذلك وتشجعها وتقول الحمد لله فتح الله لي وإن الورد أنا أحافظ عليه، ليتك أيضا تفعلي كذا وكذا وتعطيها النصائح، هذا الذي يجوز. غير ذلك ما يفعلنا هذا مخالف يعني مخالف للتأصيل العام، لأنه ممكن يكون وسيلة إلى مخالفة الشرع، وسيلة مخالفة الشرع وسيلة إلى مخالفة السنة، وسيلة مخالفة السنة إلى البدعة، وقد يكون أيضا كما قلت فيه تشكيك في النوايا. الإنسان ضعيف، ولما بيمدح ولما يظهر ما كان فيه من خير ممكن يرى فيه يعني يدخله سريعا الرياء، فهذه مسألة عظيمة جدا على الإنسان أن ينتبه لها، وعلى الأخوات بالذات أن ينتبهن لهذه المسألة. لكن تشجيع الواحدة للأخرى هذا جميل جدا، وفي معاونة على البر والتقوى نازل من تحت عموم قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم وعدوان. صديقتي غير منتظمة، الأخت السائلة الفاضلة تقول صديقتي غير منتظمة في الصلاة كيف تنتظم؟ تنتظم أنها تجد صحبة من الخير ومن أهل الخير تكون معهن في مسألة الصلاة، تذهب معها إلى المصلى أو تصلي معها في بيتها، المهم أن تكون في صحبة خير. وأيضا مع كل وقت للصلاة لو الأخت مش معها تتصل فيها، أختي الآن الأذان أذن نصلي ونحافظ على الصلاة في هذا الوقت، وأيضا بعدها بربع ساعة تسألها صليتي أم لا تطمئن عليها، تجد صحبة الخير معها، والإنسان يحاكي غيره والصاحب ساحب، إن كان صاحب الخير فالخير كله في ذلك. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يثبت على الخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنشأ عبادة ثبت عليها. إلى فاصل، وبعد الفاصل نواصل بإذن الله تعالى في أسئلة جديدة للمشاهدين الكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. إخوتي الكرام، عدنا لكم وأسئلة المشاهدين الكرام رضي الله عنهم. تسأل سائلة فاضلة تقول زوجها لا يريدها أن تصوم، لا ليقضي حاجته معها ولكن تسلط، أعوذ بالله ما هذا التحكم، وهي في العشر أيام العشر من ذي الحجة، فهل تصوم بدون إذن منه أم لا تصوم؟ يعني هذه صراحة، يعني وإن كان الوصف وصف غريب بأنه يتسلط عليها بأنها لا تتعبد، لما يعني؟ يعني هل يحسدها على العبادة؟ يعني هل لا يريد، لا يحبها أن تكون عابدة؟ ده هي بركة في البيت بهذه العبادة، ومع ذلك لا أبيح لها الصوم ما دام قد منعها. أنت أصلا كتبت لك الحسنات، كتب لك الأجر، ونية المؤمن خير من عمله. وأعمالي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذن، لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذن. السؤال من أخت كريمة ومن أخ كريم، يقول طلبت الجماعة مننا عمل مشروع محو الأمية إجباري، وهو أن تأتي بأشخاص يكونوا على علم بالقراءة والكتابة ويمتحنوا يوم واحد، فلم أعثر على أحد، فهل يجوز أن أدفع لكل شخص مبلغ من المال كي يأتي معي للامتحان، مع علم أننا نأخذ مقابل كل فرض مبلغ معين من الكلية؟ عجيب، أليست هذه محو أمية؟ وأنتم تأتون بمن يعلم القراءة والكتابة؟ أليس هذا غشا أم لم أفهم السؤال؟ قال وهو أن تأتي بأشخاص يكونوا على علم بالقراءة والكتابة ويمتحن يوم واحد. المفروض محو الأمية أنه لا يعرف أن يقرأ، الأمي والذي لا يقرأ ولا يكتب، فهذا مخالف. بيقول أنا لم أعصر أحد، فهل يجوز أن أدفع لكل شخص مبلغ يأتي معي الامتحانات؟ لا، ما يجوز، هذا ما يجوز، وهنا ظاهر الأمر فيه غش، من غشان فليس مني. هذا على فهمي للسؤال، لأن السؤال أصلا غريب جدا، ويقول محو أمية يقول يأتي بأشخاص على علم، المفروض السؤال ليس على علم، ده المفروض في هذا الباب. نعم. والدة صديقة، وسؤال آخر من أخت فاضلة، والدة صديقتها توفيت، والدة صديقتها توفيت قريبا ولديها محل، كانت تصر على فتحه لشيء في نفسها، هل لو بعد وفاتها أغلقوه تتأثر أو تغضب بها هي؟ لا لا، ليس كذلك. هل يشعر الميت بأهلي وهل يرى ما يفعلون؟ لا يشعر ولا يعلم شيء، هو انتقل إلى حياة أخرى ليس لها علاقة بحياة الدنيا بحال من الأحوال. الآن الميت ينتقل إلى حياة أخرى ليس لها علاقة بحياة الدنيا بحال من الأحوال، هي الحياة البرزخية. وهل قراءة القرآن وصلاة ركعتين يصل ثوابها؟ أما قراءة القرآن ووهب الثواب لها، كما قلت مرارا، المسألة خلافية، الجمهور يرون أن ذلك يصل إليه، يرون ذلك، ويرون بأن قول سلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى ثلاث، صدق جارية علم المنتفع به عام ولد صاحت ولو، قال الثلاثة يقاس عليه غيره، ولأن النبي قال حج عن أبيك واعتمر، قال سقي الماء ويصل إليها، فقالوا إذن يجوز كل شيء يفعلونه حتى قراءة القرآن ووهب الثواب يجوز. والصحيح أن ما قاله الشافعية، وأن الله قد قال في كتابه قولا محكما، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وليس للإنسان إلا ما سعى، يعني الأولى أن نقول إقراء القرآن لك وعليك بالدعاء له، أو ولد صالح يدعو له. أما الصلاة فباتفاق لا تصل إليه إلا إذا كانت صلاة ضمنا في الطواف، أنه بعد سبعة أشواط يحج عنه، بعد سبعة أشواط يصلي ركعتين، ده جاءت ضمنا، ويغتفر في التابع ما يغتفر في الأصل. قال وما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وفقا للآية إن كل ما مصيبة وابتلاء مكتوب سيحدث، فكيف أن الأقدار قد تتغير وابتلاء قد يرفع كلاهما بالدعاء؟ لا، لا تتغير، هناك أقدار تتغير وهناك أقدار لا تتغير، لابد أن تعلموا ما كتب في اللوح المحفوظ لا تغيير فيه بحال من الأحوال، لأن النبي قال أن الله جعل لما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، يبقى كتب كل شيء، والمكتوب لا يتبدل ولا يتغير أبدا، والملائكة تصعد بالصحف كانت تستنسخ من اللوح المحفوظ على الموافقة. الغرض المقصود التغيير قد يكون في صحف الملائكة، التغيير قد يكون في صحف الملائكة، لما ينزل البلاء والدعاء يرفعه مكتوب في اللوح المحفوظ، سينزل البلاء ويرفعه الدعاء، ما في تبديل في اللوح المحفوظ بحال من الأحوال. فهو شوف في الكتاب من قبل أن نبرأه في اللوح المحفوظ قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. أما في صحف الملائكة يكتب يا رب شقي أم سعيد، العمر الأجل الرزق، كل ذلك يمكن أن يتبدل ويتغير. ولذلك عمر بن الخطاب كان يطوف بالبيت ويبكي ويقول اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحوها واكتبني عندك سعيدا، ثم يقرأ ليدلل على ما يقول، يقول فيقرأ قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت في صحف الملائكة وعنده أم الكتاب. نعم، فإذا تغيير البلاء أو رفعه بالدعاء بيكون مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا اللوح المحفوظ مكتوب فيه أن البلاء ينزل والدعاء يرفعه. أخت أخرى فاضلة تسأل وتقول امرأة لديها جبيرة في يدها وتريد الاغتسال من الحيض، كيف تغتسل؟ يعني تلبس كيس أو شيء من ذلك على يدها وتغتسل، تغتسل وتتيمم لذراعها، تغتسل وتتيمم لذراعها، هي في عامها الأول في الجامعة وعملها بعد التخرج يتطلب خبرة وتمرين، فهل لو عملت في العلاج الطبيعي بمركز تقوم فيه بالمساج للرجال يجوز ذلك؟ الأولى ألا تفعل ذلك واحتكاك بالرجال، لأنها يعني سيكون يدها هي التي يعني تمس الرجال، مع أن هذا جائز في مسألة العلاج، ولكن يعني الأولى لها ألا تفعل ذلك. وأنا أقول الرجل يذهب للرجل إلا لم يجد في محله إلا المرأة، فيجوز من أجل الحاجة في هذا الباب، لكن الأولى أن تبتعد عن ذلك، وإن أرادت التدريب تتدرب على النساء فقط لا على الرجال. أخت فاضلة تسأل تقول عروس وتريد أن تذهب لأماكن معينة للتجميل والعناية الشخصية، وامرأة هي من تعمل في هذا، في هل يجوز وهل حرام أنها تكشف عليها؟ حقيقة الأمر الذي فهمته أنها تريد يعني تجميل في مناطق العورات، والحق أنه لا يجوز النظر إلى العورات، لا يجوز التكشف العورة يعني عند يعني للمرأة مع غير المرأة، لا يجوز تكشف العورة للمرأة مع أي أحد آخر، مع امرأة مع إلا لزوجها فقط، ولا يجوز تكشف العورة. وإن كان هذا يعني عناية وتجميل لا يجوز مع تكشف العورات، ما يجوز، لأن هذه المسألة ليست مرضية وهي مسألة علاجية، دي مسألة تجميلية، فلا يجوز كالحمام المغربي وغير ذلك، تكشف العورات لا تجوز بحال من الأحوال، لا يجوز. قال احفظ عورتك، قالوا نأتي بها نساءنا، قال إلا من أهلك، إلا من أهلك، هذا الاستثناء هنا فقط. وقال غطي فخذك من فخذ عورة، فلا تنظر لعورة رجل أو امرأة لا يجوز. وقل من أتي يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وقل من يغض من أبصارهن. فالحاصل أنه لا يجوز كشف العورة حتى ولو كان الأمر يعني يتطلب لأن هي عروس وده تجميل. أقول هي تفعل لنفسها ذلك، تفعل لنفسها ذلك، تتعلم وتفعل لنفسها ذلك. سائلة فاضلة تقول أفطرت لأني أصبت بهبوط شديد ولا أستطيع التنفس، فهل هذا حرام؟ لا ليس حرام، ليس حرام، ديننا دين اليسر. قال من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لا ليس شيء إلا أنها بل يجب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد رجل يهون عليه وهو سيموت قال ما به؟ قالوا سلم قال ليس من البر الصيام في السفر. قد يتوجب عليك الفطر وبعد ذلك عليك القضاء إن شاء الله عند الشفاء. سائل كريم يقول إذا كنت في السيارة فأين تكون جهة القبلة؟ جهة القبلة هي جهة القبلة، إلا إذا كنت مسافرا وتريد تصلي النافلة حيثما توجهت السيارة صلي، لأن النبي كان يصلي النافلة في السفر حيثما توجهت الراحلة. لكن تقول للراحلة هي القبلة في اتجاهها، لا، القبلة هي القبلة في اتجاه القبلة طالما هتصلي الفريضة، لكن صلاة النافلة أنت لك أن تصلي حيثما توجهت الراحلة كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة حيثما توجهت الراحلة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. وهل لازم تكون السيارة واقفة ولا عادي تكون ماشية؟ لا لازم تكون ماشية، دي لازم تكون ماشية عشان أنت تصلي أصلا على 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 غير اتجاه القبلة. لو وقفت وجب عليك أن تنزل وأن تستقبل القبلة وأن تصلي مستقبلا القبلة قائما راكعا رافعا ساجدا، لأن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فكان يصلي النافلة حيثما توجهت الراحلة، فإذا جاءت الفريضة كما قال ابن عمر نزل فصلى الفريضة مستقبلا القبلة. سائلة أخرى فاضلة تسأل وتقول فتاة كتبت اسمها على الواتس أو كتبت اسمها آسف كتبت اسمها على الواتس لا إله إلا الله، فهل يجوز أن يكتب اسم بلا إله إلا الله بين الأسماء؟ هو فقط بتجعلها شعار مش اسم، هي تجعل ذلك شعار مش اسم عشان نفهم صح. هي ما سميش نفسها هذا الاسم أبدا، هي جعلت ذلك شعارا فصح لها هذا. أخت فاضلة أيضا تسأل وتقول كيف أعلم أني مخلصة النية لله رب العالمين في أعمالي وطاعاتي؟ يعني كيف تعلمين ذلك؟ لك أن تعلمي هذا بأن تكون يعني باستمرار الطاعة التي كنت عليها. الاستدامة على الطاعة فيها علامة على الإخلاص، الاستدامة على الطاعة فيها علامة على الإخلاص والصدق، الاستدامة على الطاعة. كيف يكون التصرف مع الذين، وطبعا هذه لابد من الدعاء أن تكثري من الدعاء أن الله جعل يخلص نيتك. كيف أعلم أني كيف سائلة أيضا تقول كيف يكون التصرف مع الذين ينصحون في الدين بغلظة وأمام الناس بدون احترام الآخرين؟ أوه. هذا منفر، والنصيحة على الملأ فضيحة، والمسألة صراحة تحتاج إلى أدب وضابط وفهم ورفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. وانظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس إنكار المنكر ومن أرحم الناس بالناس. يقول معاوية بعدما تكلم في الصلاة وأهم الصحابة يضربوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعالى فعلمه، قال والله نعم المعلم ما كهرني ولا نهرني ولا زجرني. ثم قال لي إن في الصلاة الشغلة، إن هذه الصلاة لا صح فيها من كلام الناس من شيء، فلابد أن تكون رفيقا ما كان رفق شيء إلا زانه ونزع من شيء إلا شان. والأمر الثاني أنت لو نصحت على الملأ وبينت العيب على الملأ قد ينفر منك وقد يكابر وقد يشتد عليك وأنت بذلك تفضحه. أنت أردت إيش؟ أردت الإحسان إليه ولا أردت أن تشينه؟ فلا يجوز لك ذلك. والغلظة في هذا الباب ينفر الناس، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا بد من الرفق ولا بد من الأدب في النصيحة. أدب النصيحة سبيل لقبولها، أدب النصيحة سبيل لقبولها. والشافعي قال ذلك، قال الذي ينصح على المال يفضح، لا تقبل نصيحته. وذاك النبي إذا أراد أن ينصح على الملأ كان يقول ما بال أقوام قالوا أو فعلوا، ولا يعين، وبهذا تقبل. نعم. تسأل أخت فاضلة ماذا أفعل إذا قام أحد أقاربي وهو أكبر مني سنا بتشغيل أغاني بجواري وأكون مضطر للجلوس في هذا المكان. يعني حاولي أن تمشي، لو ما في أنت لست متسمعا، أنت سمعت فقط ولا شيء عليك، لا شيء عليك، لكن عليك بالنصيحة أيضا، تنصحي وتقولي له يعني الأغاني والأغاني، قد قال ابن مسعود أنها تنبت النفاق في القلب، وتعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى والحر والخمر والمعازف، فإن قلت ذلك هذا خير في النصيحة. فإن كان عليك أن تجلسي، نعم فاجلسي ولا تتسمعي، واشغلي نفسك بذكر باستغفار أو بكتابة شيء يشغلك عن سماع الأغاني. أخت فاضلة تسأل وتقول تعلق قلبي بشدة بشاب حسن الخلق، حافظ كتاب الله وأدعو الله دائما أن ينزع من قلبي هذا الشاب ولكن يزداد تعلقه به، فماذا أفعل؟ تزوجي، تزوجي، عرضي نفسك عليه، إن كان كما تقولين حسن الخلق، إن كان نبيلا كريما سيعرف كرامتك عليه ويعلم أنك امرأة فاضلة، ما تريدين الحرام، تريدين أن تكوني تحته بالحلال وبالإحسان، عرضي عليه أو اجعلي صديقاتك أو أحد قريب يعرض عليه ذلك فيأتي يتزوجك. الحل في ذلك أن يتزوجك، ما دمت تزدادين حبا له وتعلق فالزواج لا يرى للمتحبين سوى النكاح، فكوني عرضي نفسك عليه لعل الله تعالى يوفق بينك وبينه ويكون خير زوج لك بإذن الله تعالى يا رب أمين. حكم الخروج للنزهة يجوز، ما فيها شيء، ويجوز أيضا. قالت هل يجوز اللعب بالشطرنج؟ نعم يجوز على قول الشافعية، وأنا أدين الله بأنه ليس فيه شيء بحال من أحواله، حتى التي جاءت فيه أحاديث ضعيفة، أحاديث ضعيفة، طمس الرؤوس فقط الملك وغير ذلك، ثم اللعب به ليس فيه شيء بل ينمي الذكاء. نعم. والكوشينة، يعني الكوشينة يجوز اللعب بها، بس كما قلت الصور الولد الشايب البنت يكتب عليها بكتابات ويغطى الوجه ويمكن اللعب بها وليس فيها شيء، هذه الألعاب ليس فيها شيء. فرح ابن أختي، سؤال لسائلة فاضلة، فرح ابن أخو زوجي سيكون به منكرات ولا أريد الحضور، وإن لم أذهب سيغضب أهلي وأولادي يريدون الحضور، فأرجو النصيحة، اذهبي وأعطي الهدية وأحسني إليهم وانصحيهم نصيحة طيبة في هذا الباب، وبعد ذلك استأذني، ونسأل الله أن يجعل العرس عرسا طيبا مباركا في هذا الباب، وتكونين قد يعني فزتي بكل شيء، أديت ما عليك وقدمت الهدية وأحسنت بالنصيحة، وأيضا ما بقيت في مكان فيه منكر، فإن لم تزل منكر فزو. نسأل الله لله فعلا يجعل ذلك إخلاص الوجه لله الكريم، فما كان له دم اتصل وما كان له دم انقطع انفصل، فما كان من صاف فهو من الله وحده لا شريك له، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان. سبحانك والله وأستغفر الله منه. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.